أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الوجه الثالث الذي ذكره الماتن لمنع شمول دليل خيار المجلس إلى الوكيل غير المفوض، ووصل بنا الكلام إلى الاعتراضات التي سجلت على كلام الشيخ، وتقدم الاعتراض الأول وجوابه. الاعتراض الثاني هو أن يقال: إذا بنينا على أنه العمدة في هذا المقام كما بينا بالأمس هي الرواية التي ذكرت موضوعا واحدا ورتبت عليه حكمان أو ورتبت عليه حكمين، وهي البيعان بالخيار 3 أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيعين حتى يفترقا، فالموضوع واحد. ولهذا قلنا بالأمس أنه بناء على أن الموضوع واحد قد يقال نتمسك بوحدة السياق، ولكن هنا يأتي الإشكال ببيان أنه تارة نفترض بأنه الموضوع الواحد قامت قرينة داخلية متصلة على عدم شموله للوكيل الآلة غير المفوض، فيقال احتفاف الدليل بالقرينة المتصلة مانع أو يوجب ظهورا أن المراد من الموضوع وهو البيعان هو ما لا يشمل الوكيل الآلة لاحتفاف الدليل بالقرينة المتصلة، وإن الظهور النهائي ينعقد على طبق القرينة المتصلة. أما إذا فرضا أنه لا توجد قرينة متصلة، ولو خلينا نحن وظاهر الدليل، فإنه هناك إطلاق، بل يشمل مطلق البيع، مطلق من ينشئ البيع، مطلق من يصدق عليه أنه باع الدار، الشامل لمن؟ الشامل للوكيل الآلة، حيث يقال أنه أنشأ البيع باع الدار. إذن الموضوع بما له من معنى عرفي بحسب هذا البيان يشمل مطلق من؟ مطلق المطلق المنشئ لعملية البيع. غايته أنه سقط دليل عن الشمول لماذا للوكيل الآلة للابتلاء بنكتة خارجية، حيث جاءنا دليل من الخارج أو قرينة من الخارج، علمنا من هذه القرينة أن البيعان بل لا يشمل الوكيل الآلة بلحاظ من؟ بلحاظ خيار المجلس، وذلك لأجل قرينة، بل
لا يشمل الوكيل الآل بلحاظ خيار الحيوان، وذلك لقرينة خارجية استفدناها من دليل خيار الحيوان، وهو أن موضوع خيار الحيوان هو من؟ هو صاحب الحيوان. فهنا يقال إذا مسألة أصولية، إذا وجد عندنا دليل ظاهر في نفسه في الشمول إلى الوكيل الآلة، فلو خلينا نحن وهذا الدليل لقلنا أن في خيار المجلس موضوعه مطلق البيع، وخيار الحيوان موضوعه مطلق البيع الشامل للوكيل الآلة، وهذا هو المراد الجدي للمتكلم لعدم احتفاف الخطاب بقرينة متصلة. جاءنا دليل منفصل من الخارج قال لنا أن خيار الحيوان لا يشمل الوكيل الآلة، غاية ما يقتضيه الدليل المنفصل رفع اليد عن الإطلاق بلحاظ من؟ بلحاظ خيار الحيوان، ولا موجب لرفع اليد عن بل عن المراد الجد الحاصل في الدليل الأول بلحاظ خيار المجلس. فمثلا لو قال المولى أكرم العالم والهاشمي، فيقال ثم جاءنا دليل منفصل فقال لا تكرم العالم الفاسق، وضع أكرم العالم والهاشمي. ثم جاءنا دليل منفصل وقال لا تكرم العالم الفاسق، فهنا هل هذا الدليل المنفصل الذي قيد موضوع أحد الدليلين وهو العالم بالعالم غير الفاسق يوجب رفع اليد عن الماذا يرفع؟ يوجب رفع اليد عن بل عن بعن الماذا؟ عن الهاشمي في إطلاقه؟ لا، يقال انعقد ظهور وانعقد المراد الجدي، جاءنا دليل منفصل يتصرف في أحدهما، وليس هذا من باب الاستعمال في أكثر من معنى، بل هذا كل تنقيح للمراد الجدي. هنا أيضا في مقامنا نقول عندنا دليل يقول البيعان ثبت لهما خيار المجلس وخيار الحيوان، فلو خلينا نحن وهذا الدليل لكان مقتضى الظهور أن مطلق البيع يثبت له خيار المجلس يثبت له خيار الحيوان، انعقد المراد الجدي، وهذا المراد الجدي حجة ما لم تأتي قرينة معارضة. جاءنا دليل من خيار الحيوان أن صاحب الحيوان هو الذي له الخيار، هذا غاية ما يقتضي رفع اليد عن إطلاق البيعان بلحاظ المراد الجدي بلحاظ من؟ بلحاظ خيار الحيوان، ويبقى ظهور الدليل الأول في البيعان مطلق بلحاظ خيار المجلس، وليس هذا من باب استعمال اللفظ في معنيين، لأن القرائن المنفصلة دخيلة في تحديد المراد الجدي. واضح فكرة إن شاء الله. إذن ما أفيد في المقام أنه مقتضى وحدة السياق، هكذا قال مقتضى وحدة السياق أن المراد من البيعان بلحاظ المجلس هو خصوص الوكيل، هذا غير مسلم، هذا إذا كانت في قرينة متصلة ينعقد وحدة السياق، واضح؟ إذا كان في قرينة متصلة يظهر منها أن البيعان في نفس الدليل بلحاظ من؟ بلحاظ خيار الحيوان هو صاحب الحيوان. فهذه القرينة المتصلة تؤثر في تنقيح المراد الاستعمالي، واضح، لأنه يصير المراد الاستعمالي للمتكلم هو ما كان على طبق القرينة وهو المراد الجدي، فهذا يؤثر. أما بعد انعقاد الظهور لعدم قيام قرينة متصلة انعقد موضوع الحجية وهو المراد الجدي. جاءنا دليل منفصل، الدليل المنفصل لا يؤثر في رفع الظهور الجدي إلا بمقدار الدليل المنفصل. وضح الفكرة إن شاء الله. لا يختار، أنا عام التفت موضوع أو محمول. بل التفت، يعني النكتة واحدة هي، أما حكمين وموضوع واحد أو موضوعين وحكم واحد.
في مقامنا المفروض أنه البائع، نعم، القرينة المنفصلة إذا تنقح
الكلام، لا فرق بين النكتة،
المفروض أن الموضوع واحد،
الموضوع واحد بما له من مراد استعمالي. لاحظ الجدي يقول الموضوع واحد بما له مراد مستعمالي، المراد الاستعمالي للبيعان هو من أنشأ البيع غاية وانعقد ظهور، والظهور حجة. فإذا انعقد الظهور والظهور حجة، ما هو الموجب لرفع اليد عن الظهور الحجة؟ المزاحمة بظهور آخر حجة. ما هو مصب المزاحمة بالظهور الآخر الحجة؟ هو ما يتعلق بشنو؟ ما يتعلق بخيار الحيوان. وهذا لا موجب لرفع اليد عن، لا موجب لرفع اليد عن الماذا؟ عن الظهور الحجة بلحاظ خيار الحيوان، بلحاظ خيار المجلس. كما لو قال العالمون، بمثال نفسه، العالمون تجب زيارته ويجب القيام إليه. واضح، العالم تجب زيارته ويجب القيام إليه إذا حضر المجلس. جاءنا دليل منفصل من الخارج فقال لا تجب زيارة إلا العالم العادل، فهل هذا يوجب تقييد وجوب الزيارة بالعالم العادل؟ قالوا لا، قالوا لأن غاية ما يقتضيه الدليل المنفصل بل الكشف عن دائرة المراد الجدي بلحاظ أحد الحكمين دون الحكم الآخر. نفس المقام، نفس النكتة. إذن لا نسلم صحة التمسك بوحدة السياق، فإن هذه النكتة لو تمت لتمت في موارد القرائن المتصلة. أما بعد انعقاد الظهور وتحقق موضوع الحجية، لا موجب لرفع اليد عن موضوع الحجية إلا بمقدار ما جاءنا من الحجة المعارضة. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، ما يظهر من كلمات جمعين، لو سلمنا أن الدليل الذي ذكرناه وهو البيعان بالخيار 3 أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا، لو سلمنا التمسك بوحدة السياق، واضح، وتنزلنا عن إشكالنا السابق، فنقول إذا سقط دليل عن الشمول لفرد أو حصة للابتلاء بمانع وهو وحدة السياق، فلا يوجب هذا قصور دليل آخر مطلق. مثلا لو جاءنا دليل تعلق فيه أمر بشيء بمتعلق وكان هذا في سياق المستحبات، جاءنا أمر بشيء في سياق المستحبات وقلنا أن وحدة السياق تمنع من ظهور الأمر في الوجوب. واضح الفكرة؟ تمنع من ظهور الأمر في الوجوب. فابتلي هذا الدليل بمانع وهو وحدة السياق. فلو جاءنا دليل آخر ليس مبتلى بهذا المانع واستظهرنا منه الوجوب، فهل هناك موجب لرفع اليد عن الدليل الآخر؟ لا. فالمقام من هذا القبيل، يوجد عندنا دليل، هذا الدليل ابتلى بوحدة السياق وهو اقتران خيار المجلس بخيار الحيوان، فصار عندنا ببركة وحدة السياق مانع، سقط الدليل عن الشمول للابتلاء بهذا المانع. فهذا سقوط هذا الدليل لا يوجب قصور دليل آخر مطلق لم يقترن فيه خيار المجلس مع خيار الحيوان. فما هو الموجب لرفع اليد عن البيعان بالخيار حتى يفترقا؟ واضح، عندنا أدلة عامة، البيعان ما في، لم تقرن بينهما، البيعان بالخيار حتى يفترقا، هذا دليل مطلق وهذا دليل ابتلي بمانع، فما هو الموجب لرفع اليد عن الإطلاق الدليل الأول؟ وهذا ما ركز عليه جمع من الأعلام ومنهم السيد الخوئي أعلى الله مقامه. ولكن قد يقال أن ما أفيد محل نظر وتأمل، إذ لا بد أن نفرق بين مقولتين، فتارة وحدة السياق مانع فقط عن الشمول، وتارة ندعي أن وحدة السياق قرين على المراد، وفرق بين الدعويين. فإن قلنا أن وحدة السياق مانع عن إحراز شمول الدليل للحصة للوكيل الآلة، فيقال هذا دليل قاصر مانع، فلا يمانع من وجود دليلين تام المطلق، تام الاقتضاء مطلق. كما لو اقترن الأمر بسياق مستحبات وقلنا فقط هذا مانع من إحراز شنو ظهور الأمر في الوجوب، فإذا كان هذا مانع فذاك دليل الآخر الظاهر في الوجوب لا موجب لرفع اليد عنه، إذ لا تكاذب بينهما. ولكن تارة ندعي أن وحدة السياق قرينة لاستكشاف المراد، ممانع، قرينة لتحديد المراد، فإن مقتضى وحدة السياق ظهور الدليل في أن البيعان في موضوع في الموضوع بلحاظ خيار المجلس ما هو؟ ما لا يشمل الوكيل ظاهره أصلا. فإذا كان ظاهرا فيأتي البحث الذي ذكرنا في تقريب الاستدلال، عندنا دليلان أحدهما ظاهر في ثبوت، مو بس مانع، لا ظاهر في ثبوت الخيار المجلس لمن لما يشمل الوكيل الآلة كقولي البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وعندنا دليل آخر ظاهر في أن الموضوع هو ما لا يشمل الوكيل الآلة، فصار عندي مطلق، فصار عندي دليلين تفتين. فيأتي البحث الذي ذكرناه في تقريب الاستدلال، المورد ليس من موارد المطلق والمقيد، شيخ التفت للمطلق، المورد ليس من مقام المطلق والمقيد، صحيح لأن كلاهما مثبتين، ولكن ندعي أن المرتكز العرفي يرى بأن المراد الجدي من هذا الموضوع في هذا الدليل نفسه هو الموضوع في ذاك الدليل، ومقتضى هذا الارتكاز أن يكون البيعان الذي في دليل الاقتران كاشف عن المراد الجدي في البيعان في ذاك الدليل. واضح الفكرة؟ وحيث إن المراد هنا ما لا يشمل فالمراد هناك ما لا يشمل. فما يصير أنت تشكل عليه تقول له ترى هذه وحدة السياق غير ما تقضي القصور القصور كذا، ما يصير لك أن تدخل له من شيء آخر. هل أن المرتكز العرفي يرى أن الموضوع واحد مثلا أو لا، هذا بحث آخر. واضح فكرة؟ إذن لا يصح أن تشكلوا على الشيخ الأعظم بأن إذا سقط دليل عن الشمول للابتلاء بالمانع، وحينئذ لا مانع من أن نأخذ شنو؟ نأخذ بالدليل الآخر. هذا لا يصح هذا الإشكال. أن الشيخ الأعظم يقول البيعان المراد الجدي من هذا المعنى، والظاهر بحسب المرتكز العرفي وإن كان المورد ليس من موارد تعارض المطلق والمقيد، لكن الظاهر وحدة الموضوع في الأدلة في جميع الأدلة، وأن المراد الجدي منها المتبايعين نفس المراد الجدي منها المتبايعين، وحيث أن المراد الجدي من هذا ما لا يشمل فهناك ما لا يشمل. واضح؟ إذن هذا الإشكال لا يرد. فعمدة الإشكالات التي ترد على الشيخ في المقام هي هذه النقطة الصناعية، وهو أنه إذا وجد عندنا دليل انعقد له ظهور، ويأتي البحث الذي شاركناه، وإن كان أيضا يمكن الدفاع على مصلحته في الإشكال الثاني، لأن عندهم كلام هل القرينة المنفصلة تؤثر في أصل الظهور، واضح، أو تعارض الظهور في الحجية. إذا كان عندنا يا شيخ مهدي، وإن كان يوم الخميس لكن في نشاط، وإذا جاءنا دليل منفصل فهل القرينة المنفصلة تزلزل أصل الظهور أو تعارض الظهور في الحجية؟ بيتأثر البحث. إن قلنا بمقالة النائيني قدس سره، فإنه من عقد الظهور في الأول أصلا، شفتين، لم ينعقد الظهور في الأول بغض النظر عن القرائن المنفصلة، وكأن القرينة المنفصلة كالقرينة المتصلة، فتفرض المنفصلة متصلة، ويلحظ المراد بحسب الذي المجموع النهائي لو جمع في سياق واحد، ولو جمع في سياق واحد سيؤثر في الظهور، لأن كان قرينة متصلة. إحنا الجواب كان فرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. فلو بنينا على مثل مسلك الميرزاء النائيني فإنه الجواب الإشكال الذي ذكر أيضا محل تأمل في المطلب السابق. والنائيني استظهر من كلمات الشيخ مبناه، نائيني في بحث الإطلاق في بحث التعارض قال هذا هو ظاهر كلمات الشيخ الأعظم، ظاهر كلمات الشيخ الأعظم أن القرائن المنفصلة تزلزل أصل الظهور، وقد بحثنا هذا المطلب في بحث التعارض عندما دخلنا في رصف الرسائل، وقلنا أنه ما هو المستظهر من كلمات الشيخ، هل يوجد تعارض في كلماته أو لا، والنائين استظهر من كلمات الشيخ الأعظم، بل في غير مورد أن مبناه هو مبناه، واضح أن مبنى الشيخ هو مبنى النائيني، وهذا يؤثر. فنفرض القرينة المتصلة المنفصلة متصلة وكأن في سياق، وإذا كان في سياق واحد فإن هذا يؤثر في أصل انعقاد الظهور. هذا تمام الكلام في الدليل كم شيخنا؟ الدليل الوجه الثالث.
يقال بأن وحدة السياق قرين على المراد، أقول قرين على المراد
جدي، نعم،
بس أقصد قرين على المراد في الدليل الذي فيه السياق،
لا لا هو شو الشيخ الشيخ العظم يقول قرينة على المراد فيها الدليل. إذا المراد الجدي عفوا المراد الجدي من البيعان في هذا الدليل في قوله البيعان كذا هو المراد الجدي منهما لا يشمل الوكيل الآلة. فنبحث ما هو المراد الجدي من البيعان في الأدلة الأخرى؟ بل يدعى بأن المرتكز يرى أن المراد الجدي من البيعان هنا مثل البيعان هنا لأن كلاهما صارا موضوعين لحكم واحد وهو خيار المجلس.
بس اعتراض من اعتراض عندما يقول أن هذا لا يوجب قصور دليل آخر مطلق هذا الكلام في حد نفسه
لا هو مو إشكال هكذا. عندنا فرق بين إشكالين. تارة نقول المرتكز العرفي لا يرى وحدة الموضوع بلحاظ المراد الجدي في الدليل واضح. تارة ندعي أن المرتكز العرفي الذي يتلقى كلا الدليلين لا يستظهر وحدة المراد الجدي من البيعان هنا بل يقول لعل هذا الدليل المراد الجدي أقوى يعني أوسع من هذا لأنه كل واحد لا بد أن نعالجه واضح. تارة ندعي أن المرتكز العقلائي المتلقي للدليلين لا نسلى بل ليس لا يرى أن البيعان المراد الجدي منه هنا غير نفس البيعان المراد الجدي منه هنا هذا بعد. وتارة ندعي أن احتفاف الدليل بوحدة السياق مانع من إحراز الشمول إلى الوكيل الآلة فهذا قاصر مو. وإذا كان هذا قاصر وجانا دليل آخر مثبت فلا تنافي بين القاصر والمثبت. فرق بين المطلبين.
لا أقول شيخنا أنتم فضلتوا في مقام الرد على المعترضين أن الشيخ الأعظم إن لم يكن يرى أن وحدة السياق مانع بل وحدة السياق قرينة على
تأمر الجدي.
أقول حتى لو تنزلنا وقلنا أن وحدة السياق يعني أريد أقول من هو في هذا المقام وحتى لو سلمنا بأن وحدة السياق قرينة على تعيين المراد الجدي فغايته أنها في هذا الدليل.
لا هو يقول الشيخ الأعظم الأدلة مجموعية.
أدري
هذا بحثاني ما دخلت فيه.
أدري نعم. فقصدي أنتم عندما اعترضت عليهم قلتم عليكم أن تفرضوا أن الارتكاز العرفي لا يرى الموضوع
لا.
واحد
لا.
هم يقولون بل أنت من عليك الدعوة.
لا هم ما ركزوا على الحيثية ما ركزوا على الحيثية ركزوا على حيثية أخرى. قلت من لو أراد شخص أن يشكل على الشيخ لا كان ينبغي عليه أن يشكل على الشيخ في المربع الثاني مو في المربع الأول. هم ركزوا على المربع الأول ركزوا على الخطوة الأولى وهو أن هذا الدليل مانع والمانع قاصر والقاصر كذا هذا بحث آخر. نحن نقول وحدة السياق ليست بمانع ليست بقاصر موجبة للظهور. فرق بين المطلبين. إذا أوجبت الظهور يجي بحث آخر. الشيخ الأعظم يقول في مسألة الظهور نلحظ الظهور المجموعي بلحاظ السياق يعني نجمع الأدلة في سياق واحد. هذا نفس مسألة النائني. إذا جمع الدليلان في سياق واحد رأى العور أن المراد الجدي من البيعان في هذا نفس هذا المراد الجدي من البيعان وحيث لا يمكن أن يكون المراد الجدي في البيعان الذي ورد فيه الجام هو ما يشمل الوكيل الآلة فهذا هو المراد الجدي للمتكلم. يعني يرى بأن كلا الدليلين كاشفين عن مقام الثبوت واحد كلاهما كاشفين عن الحكم الثبوتي الواحد. يقول هذا البيعان بالخيار حتى يفترقا مثل دليل البيعان البيعان ماذا البيعان بالخيار ثلاثة أيام وفيما سوى ذلك حتى يفترقا كلاهما كاشفان عن جعل واحد. وحيث إن هذا الدليل اللسان الآخر ظاهر في عدم الشمول لكذا إذن هذا كشف عن مقام الثبوت. هذا تمام الكلام في الدليل الوجه الدليل الثالث أو الوجه الثالث. الوجه الرابع وهو ملاحظة حكمة الخيار وهو أن يقال بأن الخيار بحسب الظاهر بحسب المناسبة الحكم والموضوع نرى بأنه أن نكتفي جعل هذه الخيار التأمل والتروي وعدم الندم
والإرفاق بالمتعاقدين المالك يعني، والتسهيل وإلى غيره عبارته، وتحري المصالح، هذه حكم لجعل الخيار لكي لا يكون العقل بمجرد الإيجاب والقبول لازم. فإن الشارع جعل خياراً مو لأجل نكتة تعبدية محضة، إذ التعبد في مثل العبادات غير شنو في مثل المعاملة البيع، في مثل هالموارد بعيد جداً، لا يحتمل أصلاً بحسب الفهم العرفي. فالظاهر أن النكتة لجعل خيار المجلس مثل هذه شنو هذه القضايا، التأمل، التروي في المصالح، الامتنان، أن هناك سعة ترى فسحة، التفت أنت ما زلت الآن في فسحة. ومن الواضح أن هذه النكات، هذه الحيثيات، لا معنى لشمول آل الوكيل الآله، لأن الوكيل الآله ليست وظيفته إلا إنشاء وإجراء الصيغة، فلا من يقال تأمل وتروى مثل الذي ينشئ عقد النكاح، نظير لو جيء بالعالم لكي يلقي فقط العقد، هل يقال تأمل وتروى؟ خوش تأمل وتروى ما له معنى، تأمل وتروى أنا وظيفة جنو مسجلة فقط، أنا أتكلم أتلفظ نتكلم كثير بلي، أما أنه أنا لست متزوجا ولا هم يعزنون، أتأمل ترفش أتأمل تروى، لا أنا المالك ولا ناشي ولا أنا وكيل مفوض، أنا حاطني أصلا منهم الوباء أعطوني خلوني بس فقير شنو نفس الآلة نزلوا من زيت الآلة، أتروى في ماذا وأعمل؟ إذن هذه النكات بحسب المرتكزات العرفية، بحسب المناسبات الحكم والموضوع، لا تشمل بلا إشكال الوكيل شنو الوكيل الآلة، فلا معنى حينئذ لدعوى شمول الدليل للوكيل الآلة، فإنه لا معنى، لأنه شنو يتروى ومن باب الإرفاق به وإعمال الرأي وتحري المصالح والتأمل وعدم الندم، هذه المعاني كلها لا معنى لها. وقد أشكل جمع من الأعلام على هذا المطلب، يا شيخ محمد باقر لا تفكر هنا وهناك، بل قالوا بأن هناك فرق بين الحكمة والعلة، فرق بين الحكمة والعلة، فإن الحكمة يدور مدار العلة وجودا وعدما، وأما الحكمة فلا يدور مدارها الحكم وجودا وعدما. نظير يقول الحكمة من العدة عدم اختلاط الأنساب، صحيح؟ الحكمة من العدة عدم اختلاط الأنساب، فلو قطعنا في مورد أن المرأة لا يمكن أن يختلط فيها النسب لأنها ليست ذي رحم، مستأصلة الرحم، واضح؟ امرأة استؤصل رحمها، أصلا من احتمل أنها قطعا لا تحمل، فشنو يختلط المياه؟ وشاكل ذلك ما له معنى. فحينئذ هل يقال يسقط العدة تسقط العدة عن مستأصلة الرحم؟ يقولون لا، لأن اختلاط المياه والولد يصير بعد ما ندري وين يروح، هذا كله من باب الحكمة لا من باب العلة. والحكم كثيرة في الروايات، إنما شرع كذا لأجل كذا حكم، وإذا انتفت الحكم لا تنتفي. فهنا أيضا الحكمة من خيار المجلس التروي، وما شاكل ذلك من النكات المستنبطة، وليس مأخوذ في لسان الدليل حتى يقال هذه علة منصوصة يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، فكيف يتشبث الشيخ بملاحظة الحكمة؟ فإن ملاحظة الحكمة لا أثر لها في مقام الحكم الشرعي. بل هو نكتة استضعافية نكتة ثبوتية هو واضح الحكمة لا يدور مدارها. أما هذه استظهارية، لو قال الشارع لا تشرب الخمر لأنه مسكر، وبين العلة، إحنا ما نقدر عقلنا ما يوصل إلى الأحكام.
نعم. لأنه كذا
بل إلا إذا قام ارتكاز لقيام قرينة خارجية أو ارتكاز أو رواية أخرى تبين، يعني يقول لا تشرب الخام، يقول لا تشرب الخام لأنه مسكر، وجاك رواية أخرى لا تشرب الخام قليله وكثيره وإن كان نقطة، يقول هذا المسكر يا صاحي حكمة ما صارت إلا هذه قرينة أخرى. واضح؟ لو خلينا نحن وهذا الدليل، بل ظاهر في العلية ما لم تقم قرائن من مناسبة ارتكازات متشرعية من أدلة، هي بحث إثباتي ما لنا علاقة به.
في الأحكام أن تكون إذا جاء مثلا باللسان
لأنه
دليل أن يكون ظاهرا في العلية.
بلي بلي ظاهر
في العلية. بلي
لأنه بلي لأنه لأنه أذكار في الروايات في بعض أوقات الفراغ، فإنه حين ظهر العلية فإنه حين يتوضأ أذكر منه حين يعلّه، يعني صار يجيب تخرينا يقول لأنه لا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك، فإنه لا ينبغي يجيبها في مقام التعليل بعد هذه علة. ما حد يدافع عن الشيخ؟ الشيخ الأعظم قدس سره يقول فرق بين الأحكام التعبدية والأحكام العقلائية، فتارة الحكم تعبدي ما فالعقل قاصر عن إدراك العلة، وحينئذ لا طريق لنا لمعرفة العلة إلا نص الشارع، وتارة تكون المسألة ليست مسألة تعبدية، ودور الشارع دور الإمضاء لنكات عقلائية، فيوجب احتفاف الدليل بهذه المرتكزات العقلائية التي تدخل في تشكيل الموضوع، ملتفتين، ويكون نسبة الموضوع للحكم نسبة العلة إلى المعلول، نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول. واضح الفكرة؟ ويقول الشيخ هذه الأدلة محفوظة بالارتكازات، وهو أنه متعود أن الشارع يجعل الخيار إلى افترقه وخلاص، النكتة المتلقي لهذا الدليل يقول بحسب ارتكازات العقلائية الشرع للامتنان للتأمل للتروي، وكل هذه الارتكازات تدخل في تشكيل ظهور الدليل، فيكون الدليل ظاهرا في ثبوت الحكم لهذا الموضوع المقيد بهذه الحيثيات، لأن القرائن الارتكازية تدخل في تشكيل الموضوع. واضح الفكرة؟ وحينئذ تكون هذه الحكم التي نذكرها دخيلة في تأثيرها في ثبوت الحكم وجودا وعدما، لا أقل لا نحرز شمول الدليل إلى من إلى الوكيل الآلة لاحتفاف هذه الأدلة بهذه المرتكزات لهذه الحكام، فإن هذه الحكام حينئذ في مقام الإثبات ستؤثر على معرفتنا للحكم وجودا أو عدما. فالإشكال بل الذي ذكر على الشيخ غير تام، فإن المرتكز العقلائي يفهم أن الموضوع في مثل هذا دليل الشارع ما كان متقيدا بهذه الحيثيات. الدليل الأخير الذي ذكره الشيخ هو لحاض سائر أدلة الخيارات. بيان ذلك، إذا لاحظنا أدلة الخيارات كخيار الشرط كخيار العيب كخيار الحيوان، نلاحظ أنه لا إشكال في عدم شمولها إلى من؟ إلى الوكيل الآلة، فإن خيار الشارط لصاحب الشارط، خيار العيب للمالك الذي ظهر أن عينه معيبة، من تقل له معيب. إذن الخيارات الأخرى لا شك في أنها لا تشمل من؟ لا تشمل الوكيل الأعلى. فحينئذ نقول الظاهر من أدلة الخيار أن المجعول في الجميع موضوع واحد، يعني موضوع من ثبت له خيار العيب هو نفس موضوع من ثبت له خيار الشرط، ونفسه ومن ثبت له خيار الحيوان، ونفس من ثبت له الخيارات الأخرى. لما نجي المجلس فيقال بأن هذا خيار كسائر الخيارات، موضوعه من ثبت له لأفذائر الخيارات. فإن الظاهر من أدلة الخيارات أن موضوع من ثبت له الخيار واحد، ويستبعد العرف أن يقول في كل الخيارات 14 خيار ما أدري كم كلها ما يشمل الوكيل الوكيل شنو الوكيل الآلة. لما نجهني نقول يشمل الوكيل الآلة، يستبعد العرف مثل هذا المعنى. إذن ملاحظة سائر أدلة الخيارات التي لا تشمل الوكيل الآلة تكشف على أن هذا الخيار سلطنة كسائر الخيارات سلطنة، فالظاهر عرفا أن موضوعه هو ذاك الموضوع الموجود في سائر الخيارات. وضع الفكرة. ويكون حينئذ الموضوع ما هو؟ الموضوع ما لا يشمل الوكيل الآلة. مثل في باب الزكاة، لو قلنا أن الزكاة تثبت، جينا للحنطة فيها قيد، جينا للأرز في قيد، جينا للزبيب في قيد، فيقال الذي بعده التمر كباقي كالباقي. واضح؟ هي نكتة اسمها السكونة في غير مورد، أن التمر وإن كان دليل مطلق لكن نقول الظاهر من أن التمر كالزبيب ككذا أنما جعل فيه الحكم ذو موضوع وواحد. ومن البعيد أن في سائر خيارات الشارع ما ثبتها للوكيل الآلة، لما جاء خيار المجلس ثبتها للوكيل، هذا من المستبعد عرفا. نعم. يا هو الدليل الثالث ينقصكم؟
لأنه في دليل خيار الحيوان فقط.
لا لا لا، الشرط خيار العين. كل 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 الخيارات ثابتة للما ما تثبت الوكيل الآلة. الوكيل الآلة بلا إشكال لا يثبت له خيار الشرط، إنما يثبت للمالك. وخيار العيب يثبت للمالك. هذه الخيارات كلها في الشريعة المتعددة تثبت لي ما لا تثبت للوكيل الآلة. فإذا لاحظنا سائر أدلة الخيارات انكشف لنا بأن القول بثبوتها لموقع الصيغة فيها ذا بعيد، لأن الظاهر بحسب يعني التتبع، إذا لو لاحظنا في اختلافات شفنا خيار الشرط موضوع غير خيار الحيوان وغير موضوع خيار العيب وغير موضوع، ما استبعدنا أن يكون هذا له موضوع مستقل. فهذه نكتة استظهارية بل ناشئة من ملاحظة سائر أدلة الخيارات. فإن الظاهر حينئذ بلحاظ سائر الأدلة أن الموضوع هناك الموضوع هناك، فلا يشمل الوكيل الآلة. وناقش جمع من الأعلام في ذلك فقالوا إنه إذا لاحظنا سائر أدلة الخيارات فإن النكتة التي ترتكز عليها الخيارات غير النكتة التي يرتكز عليها خيار المجلس، وعند التفات العرف لاختلاف النكتة لا يستهجن اختلاف الموضوع. واضح النكات عرفية تفتوا. نحن نسلم بهذه الفكرة التي ذكرها الشيخ أنه بحسب الطبع الأولي إذا كان عندنا شيء يثبت حكم وهو خيار وهو السلطنة، سبب مجلس، سبب عيب، أي أسباب، سبب شر، الظاهر أن الموضوع واحد، لكن إذا التفتنا إلى حيثية أخرى أن ما هو الملاك، ما هي النكتة في ثبوت سائر الخيارات، ورأينا أن النكتة هنا تختلف، فحينئذ لا مانع من دعوى اختلاف الموضوع. والنكتة في الخيارات كما سيأتي الشرط الارتكازي، النكتة في خيار العيب، في خيار التدليس، في خيار الشرط، في الخيارات الأخرى، خيار الشرط الارتكازي، أن هناك شرط ارتكازي بين المتعاقدين مبني عليه عند العقد، عندما يشتري يريد الصحيح أو المعين، يريد الصحيح صحيح. والظاهر أن من جعل له الشرط الارتكازي من ينتقل إليه العين وهو المالك. واضح الفكرة؟ من جعل له الشرط الارتكازي بلي المالك، فنفس الشرط الارتكازي بين المتعاقدين لا سعة له للوكيل الآله، ودور الشرع الإمضاء لهذه المرتكزة. ولا مانع أن نقول أنه في خيار المجلس حيث إن النكتة مختلفة فإن الموضوع متغاير، فلا يصح لحاض سائر الأدلة مع اختلاف الملاك. نعم، لك أن ترجع إلى الدليل السابق فتقول ما هي الحكمة من جعلل، ماذا من جعلل خيار المجلس، وهذه الحكمة لا تسع الوكيل الآلة، لكن هذا رجوع إلى الدليل الرابع. والآن كلامنا في دليل خامس وهو ملاحظة فقط وفقط سائر الأدلة. نقول لا، ملاحظة سائر الأدلة لازم أعام، خصوصا إذا لاحظنا أن النكتة هنا شرط ارتكازي وهنا النكتة ليس الشرط الارتكازي، فمع اختلاف النكتة هذا لا يكشف عن وحدة الموضوع. هذا تمام الكلام في هذه الوجوه، وتبين من جميع ما ذكرنا أن ما أفاده الشيخ تام لتمامية بعض الأدلة، وأن خيار المجلس لا يشمل الوكيل الآلة. وهناك تعرض الأعلام مفصلان إلى وجوه أخرى بعد الشيخ، لا نريد أن نتعرض إليها. النائني عند وجه، السيد الخوي عنده وجه، وكلهم كأنهم أكثرهم يعني اتفقوا على المنع من شمول خيار المجلس للوكيل الآلة. إن أين جايب نكتة بلي، وقد تعرض السيد الخوي إلى هذه بعض هذه الوجوه، والشيخ التبريزي أيضا، فلاحظوا ما أفادوه في المقام. قال المصنف: مع أن ملاحظة حكمة الخيار، دليل الرابع، حكمة الخيار تبعد ثبوته للوكيل المذكور، مضافا إلى أدلة سائر الخيارات، فإن القول بثبوتها يعني سائر الخيارات لموقع الصيغة يعني الوكيل الآلة لا ينبغي من الفقيه. الآن انتهينا المطلب، الآن انت تخالح، الآن ما في شيء مطالب سهلة. خب العلامة ماذا تقول؟ رجع لعبات العلامة، الشيخ تعرفون بعض طريقته من المكاذب، يجمع المؤيدين، ما يريد أحد يخالفه. أولا يأسس المسألة، يقول ترى هل استظهرت كل مصاح، تذكروا في بيع المتنجس بس تعزيز الأصل، يصف لك العبارات 10 عبارات، أنت تقول كل العبارات واضحة، بعدين يدخل في المطلب يعمق، بعدين يرجع إلى عبارات، يقول لك ترى العبارات اللي انت استظهرتها ما استظهرك مو صح، ما يخالفنا هذا الشيخ يجمع الانصار والمؤيدين. واضح. قال: والظاهر عبارة التذكرة لو اشترى الوكيل او باع او تعاقد الوكيلان تعلق الخيار بهما، وقلنا مقتضى اطلاق عبارة العلامة في التذكرة ان الوكيل سواء كان وكيلا آله او مفوض. قال: إلا هذا إطلاق، والإطلاق ما ينفع يا أشياء، لا تتمسك بالإطلاقات في العبارات. يقول الشيخ: هذا إطلاق، باع باع، من ينسب إليه البيع؟ مو الوكيل الآلة. الوكيل الآلة قد يقال لا ينسب إليه البيع، مو هذا ما عركتنا. النائني يقول النائني يقول أن النسبة مجازية، فلا أقل نشكك في صدق باعة يصدق على الوكيل الوكيل الآلة. فإذا لا ظهور في العبارة لما يشمل الوكيل الآلة. يحمل على الحقيقة. هاي بحثنا في الوكيل الآلة سيأتي بعدين. غيروه سيأتي. كل واحد له كل واحد له حساب. إحنا فقط الآن قاعد نحاسب الوكيل الآلة سيأتي بعدين. في فرق. قال والظاهر عدم دخوله في إطلاق العبارة المتقدمة عن التذكرة. إذا الرواية قلنا البيع عن بالخيار قلنا هي المتبادر منها شنو من الناس شنو غير الآلة خوان عبارة العلامة ما مش مشكلة. فإن الظاهر من اشترى الوكيل اشترى النسبة هذه النسبة النسبة الإسنادية النسبة الإسنادية إنما تسند إلى المالك ولا تسند أو لا لا يعرف صحة نسبتها أو أنه أي بل أنها تسند إلى من إلى الوكيل الآلة. فإن الظاهر من قوله اشترى الوكيل ما قال عقد الوكيل أو أجرى الصيغة الوكيل واضح اشترى ما قال أجرى الصيغة قال اشترى اشترى الوكيل أو باع الوكيل تصرف الوكيل بالبيع والشراء يعني التمليك لا مجرد إيقاع الصيغة. ومن جميع ذلك يظهر ضعف القول بثبوته ياهو ثبوته للوكيلين المذكورين يا وكيل يعني وكيل البائع وكيل المشتري واضح لوكيل البائع ووكيل المشتري باع الوكيل اشترى الوكيل. ومن جميع ذلك يظهر ضعف القول بثبوته للوكيلين المذكورين كما هو ظاهر الحدائق وأضعف من تعميم الحكم لصورة منع المالك من الفاس. ثم إن المصنف مطلب تنبيه اختار صاحب الحدائق قدس سره أن خيار المجلس يثبت للوكيل الآلة وليس فقط يثبت بل لو منع المالك الوكيل فقال إياك أن تعمل الخيار لا تورطنا خش صفقة هذه أنت عليك فقط شنو تسوي تجري الصيغة ولا تتصرف في من انتقل لك من انتقل لي ببركة البيع لا تفسخ والله عليك حزرة عباس أخذ عليه الأيمان المغلظة. يقول فلو منع المالك الوكيل من أن يعمل الخيار لا أثر لمنع المالك فللوكيل أن يفسخ العقد مش دعي منك أنا. والوجه في ذلك أنه الخيار سلطنة مجعولة من قبل الشارع فهي حكم شرعي حيث تصدى الشارع بإعطاء السلطنة للعاقد بمجرد إجرائه للعقد متى ما أجريت العقد ترى تثبت لك سلطنة ولا يبطل حكم الشارع ولا تبطل السلطنة التي أعطاها الشارع لهذا العاقد بمجرد منع الموكل خليه يمنع من الحين لبكرة وكلنا علاقة به الشارع أعطاه السلطنة فما هو أثر منع المالك واضح كلامه وهذا كسائر الموارد إذا جاء الشارع تصدى وأعطى السلطنة للأم في الحضانة أو الأب في الحضانة فهل له أحد أن يمنع؟ ليس له أحد أن يمنع. إذن بعد جعل الشارع السلطنة لا أثر لمنع المالك ولو قال له 1000 مرة مالك حق احلف هذا حلف باطل أصلا متعلقه ما لا أساس خليه يحل بكرة ما لا أثر. ولكن الشيخ يقول هذا أضعف من ذاك، فلماذا الشيخ لم يقبل كلام صاحب الحدائق حيث اعترض السيد اليزدي والمحقق الإيرواني بأنك ما ذكره صح تاما لو تم الأصل المطلب؟ شنو ذكر السيد اليزدي وذكر المحقق الإيرواني بأنه على تقدير ثبوت الخيار للوكيل الآن كما الآن مفروغ عنه بحكم الشارع بمقتضى الدليل، فلا أثر لمنع الموكل عن إعمال الوكيل ما جعل له الشارع. واضح الفكرة؟ هذا بحث آخر الآن بعد الفراغ، يعني عندنا بحث بعد الفراغ أنه جعل له الخيار. لو جاء المالك ومنع خلي منعنا حل بكرة وش؟ ولهذا ما قبلوا كلام المصنف للسيد اليزدي ولا المحقق الإيرواني، فقالوا كلام صاحب الحدائق تام كسائر الموارد التي يتصدى الشرع لجعل السلطنة لشخص، ليس لأحد أن يمنعه بعد أن جعل الشرع له سلطنة. فما هو الوجه الذي في يمكن أن يكون في ذهن الشيخ الأعظم؟ لأن ما بقال وأضعف من تعميم الحكم هذا بس ناهي النكتة. تأملوا إلى يوم السبت، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.